هذا بحثه فعلا في تحديد مفاهيم البراءات. وقد استعرض السيد رحمه الله عليه قبل الدخول في هذا المبحث إلى أن الشك تارة يكون شك في التكليف، تارة يكون شكا في التكليف، وتارة يكون شك في الامتثال. الشك في التكليف كشك بأن هذا اللحم حرام أو لا، وأن هذه الصلاة صلاة العيد واجبة أو لا، ولا إشكال عند العلماء بأنه في موارد الشك في التكليف تجري البراءة. وتارة أخرى أنا أعرف التكليف الشرعي وأعرف الموضوع، ولكن أشك في أني امتثلت أو لم أمتثل، وهذا الذي يعبر عنه بالشك في المكلف به أو الشك في الامتثال. والمعروف أيضا أنه عند الأصوليين أنه في مقام الشك في الامتثال إنما يكون مجرى لأصالة الاشتغال اليقيني الذي يستدعي الفراغ اليقيني، يعني الاستصالة الاشتغال والاحتياط، هذا المعنى. ومن ثم ذكرنا في الدرس الماضي تنبيها هو أشار إليه المصنف رحمة الله عليه في بحثه بأن هناك موضوعا في علم الأصول يعبر عنه بمسقطات التكليف، أنه متى يسقط الأمر على المكلف، متى يسقط الحكم والتكليف على المكلف. وهناك عدة مبررات لسقوط الأمر والتكليف. المبرر الأول والثاني المشهور طبعا هو الامتثال والعصيان. إذا كان أنه قلت لابني اجلب لنا ماء، فهذا ما دام أنه لم يجلب الماء بعده فلا يزال التكليف الفعلي في ذمته، فعندما يجلب الماء لنا يسقط التكليف عنه. طبعا سيد أنه باب الاستحباب أنه يسقط التكليف عنه من هذه الجهة، فإذا جلب الماء بعد يسقط الأمر، ما هو شيء أنه متوجه الأمر. لا يقال أنه بعد الامتثال لا يزال التكليف متوجها إلى الإبن مثلا من هذه الجهة. هذا من مسقطات التكليف الامتثال. وكذلك العصيان، قد عد العصيان من مسقطات التكليف، يعني على رأي مشهور الأصوليين. وقد خالف في ذلك أنه السيد البرجوردي رحمة الله عليه. السيد البرجوردي كان يقول بأنه لا معنى لأن يكون العصيان من مسقطات التكليف، أصلا هو عصيان انتهى الأمر وانتهى دور الأمر ومرحلة الأمر، شو المعنى بعد أنه العصيان؟ هذا يكون من قبيل السبب انتفاء الموضوع أصلا. وكيف كان المشهور عند الأصوليين أن الامتثال والعصيان من مسقطات التكليف، فإذا امتثل سقط الأمر وإذا عصى سقط الأمر. وخالف بذلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وقال أنه امتثل العابد أو لم يمتثل، عصى العبد أم لم يعص العبد، فالتكليف لا يزال موجود. هذا المعنى غايته أنه لا تكون له محركية بعد الامتثال والعصيان، تنتهي فاعليته ومحركيته، هكذا ذكر رحمه الله. فبناء على غير مبنى السيد الشهيد، يعني بناء على مبنى المشهور، يكون الامتثال قيد في عدم التكليف. وإن شئت هكذا أقول بأن التكليف الفعلي مقيد بعدم الامتثال وبعدم العصيان، فإذا امتثلت أو عصيت سقط التكليف، التكليف مقيد بعدم الامتثال. أو بعبارة أخرى أيضا لك أن تقول بأنه الامتثال قيد لعدم التكليف، يعني إذا كان هناك امتثال انتفى التكليف. السيد الشهيد الصدر بناء على رأيه أن الامتثال ليس من قيود التكليف، امتثلت أو لم تتدل التكليف يكون مطلق من هذه الجهة. على هذا الأساس يقول السيد في مقام الشك في الامتثال، في مقام الشك في الامتثال على مبنانا، إذا شككت في الامتثال جيد يبقى أنه التكليف على حاله أنه ثابت، غايته أنك تقول امتثلنا أو لم تمتثل فتجري أصالة الاشتغال اليقيني الذي يستدعي الفراغ اليقيني. أما بناء على مبنى المشهور الذي يقيد التكليف الفعلي بعدم الامتثال، إذا شككت بأني امتثلت أو لم امتثل، هذا مرجعه إلى الشك بوجود التكليف وعدم وجود التكليف، لأن المشهور أناط وجود التكليف بمن؟ بعدم الامتثال. فإن شككت بأن الامتثال موجود أو غير موجود، هذا معناه أنه التكليف موجود أو غير موجود، فمرجع الشك في الامتثال إلى الشك في التكليف، إلى الشبهة الحكمية. وبالتالي قد يقال بأنه تجرى البراءة في هذه الحالة، يعني كما أنه تجرى البراءة في الشك في التكليف، كذلك تجرى البراءة في الشك في الامتثال، لأنه الشك في الامتثال هو يؤدي حقيقة إلى الشك في أصل وجود التكليف. جيد، إن شاء الله غايته مرة أشك في التكليف مباشرة، ومرة أشك في التكليف عن طريق الشك بوجود بعض قيوده اللي هو الامتثال. ولكن المشهور عند الأصوليين إن لم نقل بأنه المتفق عليه بين الأصوليين أن الشك في الامتثال هو مجرى لأصالة الاشتغال. يعني حتى الذي قال بأن الامتثال والعصيان هما من مسقطات التكليف، أيضا قال عند الشك في الامتثال نجري أصالة الاحتياج. فما هو المهرب؟ لأنه إحنا قلنا أنه قبل قليل إذا كان الشك في الشبهة الحكمية، إذا كان الشك في التكليف، فيكون ذلك مجرى لأصالة البراءة. بينما هؤلاء يقولون الشك في الامتثال، يعني في الوقت الذي يقولون بأنه الشك في الامتثال يؤدي إلى الشك في التكليف، في نفس الوقت يقولون بأنه مجرى لأصالة الاحتياط والاشتغال، مع أنه المفترض أنه بحسب القاعدة أن الشك في الامتثال المؤدي إلى الشك في التكليف لا بد أن يكون مجرى لأصالة البراءة. ما أدري واضح العبارة لو أحكي سريع؟ واضح إن شاء الله. ملخص الفكرة أنه المشهور قالوا هكذا بأن الامتثال من مسقطات التكليف، يعني الامتثال إذا تحقق لا تكليف، إن لم يتحقق فالتكليف موجود. فإذا شككنا في الامتثال هذا معناها الشك في إيش؟ في التكليف، والشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة، مع أنهم يقولون بأصالة الاحتياط. فما هو المخرج في ذلك؟ بينما على رأي السيد الشهيد لا، الشك في الامتثال لا يعني شك في التكليف، وبالتالي أنه الشك في الامتثال يخضع لقاعدة الاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني. ولهذا أنه السيد رحمة الله عليه شبه تبجح وقال أنه على مبنانا، أنه إحنا مبنانا إيش؟ بأنه الامتثال والعصيان ليس من مسقطات التكليف، يعني التكليف ليس مرهون بالامتثال وعدم وجود الامتثال، هذا المعنى. على مبنانا الشك في الامتثال مجرى لأصالة الاشتغال اليقيني، أما على مبنى المشهور لا بد أن يكون مجرى لأصالة البراءة، مع أنهم قائلون بأنه مجرى لأصالة الاحتياط، هذا المعنى. قال وهذا واضح على مسلكنا المتقدم. إيش الذي يكون واضح؟ أن الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة، والشك في الامتثال مجرى لأصالة الاشتغال. يقول وهذا واضح على مسلكنا المتقدم القائل بأن الامتثال والعصيان ليس من مسقطات التكليف. من نقول إنه ليس من مسقطات التكليف بمعنى أن الامتثال ليس قيدا لعدم التكليف، وإن شئت بعبارة معاكسة تقول بأن وجود التكليف الفعلي مرهون بعدم الامتثال. جيد. السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه يقول له التكليف الفعلي ليس مرهونا بعدم الامتثال، فهو باق على كل تقدير، فإذا شككت في أنك امتثلت أو لم تمتثل فيجري أصالة الاشتغال. بينما المشهور لأنهم أناطوا التكليف بالامتثال وعدم وجود الامتثال، فإذا شككنا في الامتثال فهذا مرجعه إلى الشك في التكليف. أصلا لا فرق مفترض عند المشهور، لا فرق بأنه أن تشك بأن هذا بلغ أو لم يبلغ، الشمس زالت أو لم تزل الشمس حتى يكون هناك وجوب لصلاة الظهر مثلا، فهذا شك في التكليف وهذا شك في التكليف. فكما أن الزوال قيد في وجود وجوب صلاة الظهر، كذلك عدم الامتثال قيد في وجود التكليف الفعلي. فالشك في قيد الوجوب هو شك في الوجوب، فيكون مجرى لأصالة البراءة، هذا المعنى. بل
المشهور أنه فرض كون التكليف معلوما قبل الشك.
التكليف معدوما أو معلوما؟
معلوما،
لا موجودا تكليف فعلي قبل في الامتثال أو شنو؟
من أنه بنوا على أنه القاعدة الاشتغال لأنهم قالوا هو
لا
معلوم،
بنوا على البراءة. نقول بحسب في الامتثال تقصدون لو شنو؟
هم يعني فعليا بنوا على الاشتغال.
صحيح.
فقط الشيخ البهائي على الله مقامة يعني شك،
لأنه كان في زمان إخباري متأثر في منهج الأخباري.
فبالنهاية يعني هم فرضوا أنه معلوم أولا، وبعد ذلك شكوا في سقوطه.
إيه صحيح.
فبالتالي أنه إذا شكوا في السقوط لا أنه يسري هذا الشك للشك بالتكليف، لأن يعني التكليف معلوم في مرحلة سابقة.
ده أنتم تأثيرون الأصحاب تقصدون؟ يعني كنا جاي جل الأصحاب، هذا أحد المخارج.
هو هذا أصلا هو هاي فكرة المشهور.
لا، عشان نقول نقول الشك في التكليف، الشك في التكليف يعني شنو الشك في التكليف؟ نقول أنت امتثلت أو لم أمتثل، عصيت أو لم أعصي، هذا يؤدي إلى الشك في التكليف بحسب الصناعة، تمام ولا لا؟ هذا يؤدي الشك في التكليف. فإذا كان شك في التكليف المتفق عليه أصوليا أنه عند الشك في التكليف يكون مجرى لأصالة إيش؟
شو ذي؟ ما راح يكون شك في التكليف.
هو بخدمتكم هسا أبين، يكون بحسب القواعد لحد الآن، جاي أقول لحد الآن يكون مجرى لأصالة إيش؟ البراءة. هو تمام لحد الآن. السيد الشهيد يقول شنو المخلص في ذلك؟ لا ذكره مخلصين هنا راح يجي إن شاء الله من هذه المخالص اللي هو بالاستصحاب، لأن كان هناك تكليف ولم يكن هناك امتثال، كان هناك تكليف معلوم ولم يكن هناك امتثال، ومن ثم شككت في أن الامتثال تحقق أو لم يتحقق، إن شاء الله أنه لم يتحقق. هذا بالاستصحاب، هذا أحد المخارج. بحسب القاعدة، يبدي أنه يكون هذا يكون مجرى لأصالة البراءة إلا أن يكون هناك دليل حاكم. وذكر المصنف رحمه الله مخرجين من هذه المخارج الاستصحابية ذكرته قبل قليل، سيجي إن شاء الله بعده. وهذا واضح على مسلكنا المتقدم، بس نبين ليش أنه واضح على مسلك سيد الشهيد، لأنه التكليف موجود على كل حال، غايته أنه نقول خرجت من ذمته أو لم أخرج من ذمته، فتجري قاعة الإصالة الاشتغال اليقين ذلك.
على مبنى السيد الشهيد إذا هو فرض حتى مع الامتثال باقي التكليف،
التكليف الفعلي بس الفاعلية يشك بها.
يعني الآن إذا امتثل هو السيد، يعني الآن يفرض أنه التكليف باقي حتى بعد الامتثال.
صحيح.
زين شنو الثمرة من بقاء التكليف؟ شنو الفائدة؟
يعني هسه هذا أي ثمرة؟ خلاص يكون قضاء مثلا. هو ما عنده تكليف فعلي أصلا سيد الشهيد، ما عنده تكليف فعلي مناسبة.
لا هو الآن فرضنا أنه امتثل.
أي ممتثل يبقى هناك تكليف جعلي إنشائي قانوني. هو ما عنده تكليف فعلي. سيد الشهيد ما عنده تكليف اسمه تكليف فعلي، لأنه إحنا عندنا هذا ذكرون. من شرحنا مراحل الحكم عند السيد الشهيد الصدر قلنا مرحلة قانونية، هاي ثابت مرحلة قانونية يبقى موجود ثابت، مو أنه يسقط بسقوط الحكم. ومرحلة فاعلية الذي يسقط في مقام الامتثال إذا امتثلت هو مرحلة الفاعلية، ولا يبقى من الناحية القانونية موجود، ولهذا هو يبقى ساري في اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم العاشر. المرحلة القانونية ما تكليف فعلي سيد الشهيد رحمة الله عليه عد هذا من خرافات علم الأصول.
يعني من يقول أنه التكليف باقي يقصد تكليف بما
جعلي،
بما هو جعلي كلي أو تكليف زين.
لا لا، بما هو جعلي كلي قانوني. فإذا توفرت الشرائط الخاصة في اليوم الثاني صارت لهذا فاعلية على زيد، فامتثل زيد انتهت الفاعلية على زيد، فيبقى أنه الحكم القانوني إيش موجود. فيأتي اليوم الثاني وتوفر الشرائط الكثيرة فتكون له فاعلية على زيد أو عمر مثلا، وهكذا. السيد الشهيد عنده كأنه مرحلتين، المرحلة القانونية ومرحلة الفاعلية. المرحلة القانونية مرحلة كلية، والمرحلة الفاعلية مرحلة إيش شخصية جزئية في عام خاص بين سيدنا.
والمبنى يختلف، المبنى المشهور لا بد أن يقول بهذا القول.
المشهور يلتزمون بأنه من مراحل الحكم التكليف الفعلي.
لا بد أن يلتزم.
إذا سيد بعدين ذكر مخرجين، هو شوي نمشي تعرفنا أنه مخرجين هذا المعنى. المشهور بلي يؤمن بوجود تكليف فعلي، وهذا التكليف الفعلي إيش مقيد؟ مقيد أنه بعدم الامتثال. فإذا شككنا في الامتثال شككنا في التكليف الفعلي، يقول السيد الشهيد كنت تلتزم بالبراءة، قال صحيح بحسب القاعدة الأولية كنت ألتزم بالبراءة، لكن أنا عندي مخرجين أصلح يذكرهم بعد قليل إن شاء الله. عن طريق هذين المخرجين يتخلصون من البراءة وإلى الاحتياط إن شاء الله، هذا المعنى. وهذا واضح على مسلكنا المتقدم القائل بإيش؟ بأن الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات التكليف. إذا دقق بها شنقول هذه؟ ليسا من مسقطات التكليف الجعلي بعد مو الفعلي. شيخنا ليسا من مسقطات التكليف الجعلي، ليش؟ لأنه نكتب وياها لأنه لا وجود للتكليف الفعلي في شنو؟ في أصول السيد الشهيد الصدر أصلا، ويشن حملة في أكثر من مورد، حملة قوية مو يجي حملة عادية. يقول هذا من توهمات علماء الأصول، كلمة قوية يعني على أنه يكون هناك تكليف فعلي، وهو أنه تكليف جعلي قانوني وفاعلية ومحركية، ليس أكثر من هذا. بل من أسباب انتهاء فاعليتين، هو أصلا السيد ما عنده واسطة بين التكليف الجعلي وبين الفاعلية والمحركية. بلي شيخنا صلاة تفضل. إذ على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في فعلية التكليف بالدقة، شو نقول؟ لأنه من قبيل السالبة بانتفاء بلي. إذ على هذا المسلك مسلكه هو بل من أسباب الامتثال، بل أن الامتثال والعصيان من أسباب انتهاء محركيته بعد غير محرك هذا، لهذا المعنى فاعليته معنى محركيته، من أسباب فاعليته ومحركيته بأنه لا يكون محركا. لماذا؟ هو أصلا صلاة الظهر تركها إلى أن صارت المغرب، بعد وجوب صلاة الظهر لا يكون محرك للعبد للمجيء بصلاة الظهر، هذا بأمر جديد يكون القضاء. وكذلك أنه بعد الانتهاء من الامتثال لا تكون صلاة الظهر أنه محركة للعبد مرة أخرى. جيد إن شاء الله. بل من أسباب انتهاء فاعليته، إذ على هذا المسلك لا يكون الشك في يا مسلك مسلكه هو مسلك المصنف. إذ على هذا المسلك مسلك المصنف إيش مسلك المصنف؟ بأن الامتثال والعصيان ليسا من مسلطات التكليف مثل ما ذكر السيد، هذا بناء على مسلكه يعني التكليف الجعلي، إنه أصلا لا يؤمن بالتكليف الفعلي. إذ على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في بعد التكليف أصلا، لأنه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا موضوع لدليل البراءة بوجهين. لماذا؟ لأنه التكليف موجود وأنت تشك في الامتثال فتجري قاعدة أصالة الاشتغال اليقيني. وأما إذا قيل بأن الامتثال لورأي المشهور من مسقطات التكليف، ومعنى من مسقطات التكليف يعني التكليف الفعلي مقيد بعدم الامتثال، التكليف الفعلي مقيد بعدم الامتثال، وإن شئت هكذا عبر بعبارة صناعية أخرى بأن الامتثال بأن عدم الامتثال من قيود وجود التكليف، بأن عدم الامتثال من قيود وجود التكليف، جيد إن شاء الله، من قيود الحكم يعني. فالشك في الامتثال يعني شك في إيش؟ في قيد الحكم، في قيد الوجوب. فالشك في الامتثال يعني شك في قيد الوجوب، هو شك في التكليف لا محالة، كمن شك في الزوال يشك في وجوب صلاة الظهر. فالشك في الزوال، الزوال الذي هو قيد للوجوب، هو شك في وجوب صلاة الظهر، هذا المعنى. وكذلك من شك في البلوغ الذي هو قيد للوجوب مثلا، وهكذا. أنه وأما إذا قيل بأن الامتثال من مسقطات التكليف بمعنى أن يكون عدم الامتثال قيد لوجود التكليف، فالشك فيه في الامتثال اللي هو شك في القيد هو شك في التكليف لا محالة، ومن هنا قد يتوهم إلى آخره. أي ومن هنا قد يتوهم بأنه في مقام الشك في الامتثال لا بد أن نجري أصالة البراءة على هذا الأساس، لأنه الشك في الامتثال هو شك في التكليف. فقد تقار قبل قليل بأن الأصوليين اتفقوا على أن الشك في التكليف هو مجرى لأصالة البراءة، هذا المعنى. ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة اللي هو إيش موضوع البراءة؟ الشك في التكليف، وإطلاق أدلة البراءة لمثل إيش؟ لمثل ذلك، إطلاق يعني وشمول، إطلاق وشمول أدلة البراءة لمثل الشك في الامتثال المؤدي إلى الشك في التكليف. ولا بد للتخلص من ذلك. ليش لا بد للتخلص من ذلك؟ بس هاي شويه فقرات، لأن هذا البحث بحث تحليلي، بمعنى أن العلماء في محل اتفاق عندهم بأن الشك في الامتثال هو مجرى لأصالة الاشتغال. هسه هذا ليش إذا هو يكون يعني يبرزون فشي؟ هو مجرى لأصالة الاشتغال، فلا بد أنه من مخرج صناعي. يعني إذا واحد أنه بقى مستشكل في هذه المسألة، هو من الناحية الفقهية يقول بأصالة الاشتغال، لأن يعني هو الأمر كأنه محسوم عندهم. الشك في الامتثال هو مجرى لأصالة إيش؟ لأصالة الاشتغال والاحتياط. بينما هنا وردت شبهة بأن الشك في الامتثال يؤدي إلى الشك في التكليف، وبالتالي يكون براءة. فيقول السيد لا بد من التخلص من هذه الشبهة، يعني هذا أصلاً البحث تحليلي. الأمر محسوم عند الأصوليين في مقام الشك في الامتثال هو مجرى لأصالة الاشتغال، أمر محسوم عند الأصوليين. فما هو المخرج الصناعي في ذلك؟ هذا مثل إنه الوجوب الكفائي. الوجوب الواجب الكفائي محسوم عند الأصوليين ومعروف عند الأصوليين بأنه واجب على الجميع، وإذا فعله بعض سقط عن الآخرين، تمام ولا لا؟ في مقام تحليل الوجوب الكفائي هناك إشكاليات عويصة، يعني كيف يكون وجوب هو ثابت على الجميع بينما إذا فعله زيد يسقط عن عامر؟ هذا أمر غريب، يعني هو مجهول به ذمة زيد، فده أمر مجهول به ذمة زيد ومجهول به ذمة عامر، لكن إذا فعله عامر سقط عن زيد. هذا أمر يعني كأنه خلاف يعني واقع الوجوب وإشغال الذمة كأنه، فبحث تحليلي في هذا الجانب. لكن الأصولي هو يعني كأنه محسوم عند الأمر بأن هناك واجبا كفائيا في الشريعة الإسلامية. غايته أن هذا بحث تحليلي في حقيقة تفسير الواجب الكفائي، هذا المعنى. عندما أصدر السيد يعني فتوى الواجب الكفائي في الجهاد، كان بعض السياسيين يقول أنا ثلاث شهور فهمت شو المراد من الواجب الكفائي. هذا المعنى. عموما يقول سيد ولا بد للتخلص من ذلك يعني إجراء البراءة، إما من دعوة انصراف أدلة البراءة إلى إيش تنصرف؟ إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال، يعني إلى الشك الناشئ منين؟ الشك الناشئ من وجود التكليف، مو من ناحية الامتثال، من غير ناحية الامتثال. إما من دعوة انصراف أدلة البراءة، إما انصرافها إلى الشك الناشئ إلى الشك في الشبهة الحكمية خالصاً في الحكم يعني في التكليف. هذا الشك الذي لم يكن ناشئاً من ناحية الامتثال، فقد يكون ناشئاً من نفس الحكم ما أعرف أنا بأنه عندي لحم بقر موجود لكن لا أعلم بأن لحم البقر حلال أو حرام، أو من قيد الوجوب، قيد الوجوب بأنه صار زوال أو لم يكن هناك زوال، هذا هم شك في التكليف يكون. وهكذا هناك فد مورد آخر يجي إن شاء الله بعد قليل. المقصد أنه لا بد أن يكون أدلة البراءة منصرفة، تفتوا
صرف له عام
بلي لا لا منصرفة عن غير الشك الناشئ من ناحية هذه العبارة الأخرى. العبارة الأخرى أقول دعوى انصراف أدلة البراءة انصرافها عن الشك الناشئ من ناحية الامتثال،
يعني هذا يكون مو مصداق من مصادقه،
أي ليس مصداقا من مصادقها. أدلة البراءة منصرفة عن من؟ عن الشك الناشئ من ناحية الامتثال، ومنصرفة إلى منا إلى الشك في الحكم الناشئ من غير ناحية الامتثال. هي حساب على بغرحة إنه الشك الناشئ من ناحية الامتثال منصرف عنه أدلة البراءة، هذا المعنى.
بس ليش ما اعتبر هذا انصراف نقدر نعمم تعميم أفضل مثلاً؟
مو إحنا مطلبنا الشك في ناحية الامتثال مطلبنا، فنقول أدلة البراءة تشمله ولا تشمله، هنا نقول لا تشمله. أدلة البراءة إطلاق أدلة البراءة منصرفة عن ناحية الامتثال كأنه، هذا المعنى.
غرد الخرج
ها بليه
تخريج حتى تدخل بأصالة البراءة،
لا إذا نطلعها لا إذا نطلعها دول الموجهين إيه. بعبارة أخرى السيد إيش قال؟ قال بحسب هذا الكلام راح الشك في الامتثال مؤدي إلى الشك في التكليف يكون مجرى لأصالة البراءة، فشلون نعالج هذه المشكلة؟ نقول ها أدلة البراءة ما تشمل هذه الحالة، هذا المعنى. أي أحد الأساتذة كان يقول إجيت لقيت الطلبة حائرين في عبارة في الشرائع، شنو العبارة؟ إنه بلغ ما بلغ. شنو بلغ ما بلغ؟ بلغ هو شنو بعد ما بلغ؟ وما يريد بلغ ما بلغ ما وصل. يقول بس شوية دققوا بالعبارة ما فهموها. من دققوا بالعبارة شوية زايد يقول ما فهموها. يقول أنا باعتبار خارج عن هذه الأجواء ما الطلبة كانوا في دققون. إجيت قال شنو هاي العبارة؟ بلغ ما بلغ يعني وصل ما وصل. يقول بس وأنا كنت ضمنه كان هم تايح علي. العبارة هكذا، ولا بد للتخلص من ذلك إما بكذا أو التمسك، هاي شيخ علي، أو التمسك بأصل موضوعي حاكم. شنو هذا أصل موضوعي حاكم؟ وهو استصحاب عدم الامتثال. فكان سابقا هناك تكليف ولم أمتثل شنو؟ جزمان قطعا أنه ما امتثلت، ومن ثم أشك بأن امتثلت أو لم أمتثل فإن شاء الله أني لم أمتثل، استصحاب عدم الامتثال. أو التمسك بأصل موضوعي، أصل مو حكمي، ومرة أنه الأصل العملي أجريه في الأحكام، ومرة أنه الأصل العملي أجريه في الموضوعات. الامتثال موضوع من الموضوعات. أنا سابقا لم أكن ممتثلا جيد، والآن أشك في الامتثال فأصلح عدم الامتثال، هذا أصل في الموضوعات اللي هو أصل موضوعي يعني، وليس أصل في الأحكام جارا في الأحكام. أو التمسك مو أصل موضوعي مراد به أنه الأصل الموضوعي بالمنطق يعني كأصل موضوعي يقولون أنه تبعته من المبادئ المسلمة، لا أصل موضوعي أصلا عمليا جارا في الموضوعات حاكم على البراءة وهو استصحاب عدم الامتثال.
شيخنا عفوا على هذا الكلام، يعني التخريج الثاني هذا لازمه أن يكون الاشتغال مو أصل عملي مستقل وإنما راجع للاستصحاب.
اي بلي صحيح بلي، لا بد أنه يعني كأنه مؤدى الاستصحاب نفس مؤدى الاحتياط يكون، يعني لا يكون أنه برأسه أصلا عمليا. هذا يعني تخريج السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، هم يعني الجماعة يقولوا لا إحنا مثلا ما نعتقد بهذا التحليل، يعني أنه الشك في المسقط يعني الشك في الامتثال إذا كان يؤدي إلى الشك في التكليف بهذه الطريقة ذكر السيد الشهيد، إحنا ما نعتقد. واقعا أكو هيك تحليل يعني موجود، لا تراجعون أنه في كلمات المنتقى أكو بعض هذه، مو كل هذه الكلمات السيد الشهيد ملتضات، يعني ما دام شك في المسقط يؤدي إلى الشك في التكليف فيكون مجرى البراءة، هذه المتلازمات ما يعتقدون بها.
وهذا مقصود إيه؟ التساؤل الأول
بعد
مقصوده أنه ماكو ملازم.
أي هذا قال مقصودكم يحتاج لنا أنه فد هامش يعني فالمقصود أنه بس إحنا بعد نحكي حسب سياق يعني كلمات السيد رحمة الله بناء على هذه المتلازمات، يعني من الممكن أنه يكون هذا التخريج. ثم بعد الفراغ اللي هو البحث الأهم هذا، ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال أي المكلف به، باتخاذ الأول الشك في التكليف ضابطا للبراءة والثاني ضابطا لأصالة الاشتغال، يقع الكلام في ميزان التمييز. طبعا التخريجات هذه على كلمات القوم ومع رئيس الشيء الصدر، واضح الفكرة. يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة أو شك في المكلف به لكي يجري أصالة الاشتغال. السيد رحمة الله عليه قال أما بالنسبة إلى الشبهة الحكمية الخالصة الشك في الحكم ذاته ففي الحقيقة ما عندنا فيه يعني غموض، يعني إحنا نفهم بأنه أنت تفهم الموضوع بالكامل وفقط أنه فقط تشك في إيش في الحكم وتقول بأن لحم الأرنب وتتعرف الأرنب وتقول بأنه حرام أو حلال. بعض المكلفين أنه في النجاة يصيد أنه الذكور ما تأرانب ويأكله قال لأنه الحرام فقط الأنثى لأنها تحيض. هذا معنى عموما أنه فلحم الأرنب هل أنه حلال أو حرام مثلا، ذكر الأرنب حلال أو حرام مثلا، أشك في الحكم وإلا الموضوع واضح عندي. الكلام كل الغموض في الشك في المكلف به متى يكون جيد إن شاء الله. إحنا قبل لا ندخل في كلام المصنف رحمة الله عليه نقول هناك أطراف أربعة عندنا، الحكم الشرعي ومتعلق الحكم جيد، أو أطراف ثلاثة، الحكم الشرعي ومتعلق الحكم اللي هو في مثالي شرب الخمر حرام، شرب الخمر حرام، فعدنا أنه حرام اللي هو الحكم الشرعي والشرب الذي هو المتعلق، والخمر الذي هو متعلق المتعلق اللي يسمونه إيش يسمونه بالموضوع جيد إن شاء الله. إذن الحكم اللي هو التكليف حرام، والشرب اللي هو المتعلق جيد، والخمر الذي هو الموضوع. دائما الموضوع يراد به الأعيان الخارجية أو بما هو بمثابتها، كأنه تقول الطين حرام في الحقيقة هو أكل الطين حرام، فالأكل هو المتعلق والطين هو الموضوع جيد. لا يعقل أن يكون الموضوع يعني يتوجه الحكم الشيء ذات الموضوع إلى ذات الطين، ما له معنى هذا. تقول الطين حرام، شنو الطين حرام؟ يعني أكل الطين حرام. الخمر حرام، يعني شنو الخمر حرام؟ يعني شرب الخمر حرام. فدائما متعلق الأحكام هو من الأفعال إيش؟ من الأفعال الاختيارية، هذا المعنى. طبعا هذا محل اتفاق بين الأصوليين هذا الترتيب، والمخالف في ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، ما أنا شغل في يعني ما هو رأيي في المقام، لكنه هذا الترتيب هو محل اتفاق بين الأصوليين، الحكم ومتعلق الحكم وإيش والموضوع. فمرة أنا أشك في الحكم مع وضوح جميع الأطراف الأخرى جيد، فيكون شبه حكمية خالصة. ومرة أشك في المتعلق ومرة أشك في الموضوع، يعني أشك في المتعلق بأنه حصل الشرب أو لم يحصل الشرب، ومرة أشك في الموضوع بأن هذا الذي يكون أمامي هو خمر أو ليس بخمر أنه خمر. والرابع اللي أشرت إليه بعدين عدلت إلى الثلاثة اللي هو قيود الحكم، أن هناك قيود للحكم. بلي شيخنا،
يعني إذن الاثنين المفروض تصير موضوعية.
شنو الاثنين؟
الشك بالمتعلق أو بمتعلق المتعلق.
أسرح نبين أنه الشك في المتعلق جيد، الشك في المتعلق هذا شك في الامتثال فتجري فيه أصالة إيش الاشتغال، والشك في الموضوع الذي هو الخمر هذا إلى شقين راح نجيب على قيه إن شاء الله، ما لدي نستعجل إنه يعني نحو الشك العموم إذا كان مطلق نحو العموم الشمولي أو البدني إن شاء الله فتبحث به تشقيق يعني. بس أنا حبيت أشيل هذه الأمور الثلاثة، عندنا أمور أربعة أو ثلاثة، الحكم والمتعلق ومتعلق المتعلق الذي هو الموضوع، والأمر الرابع اللي نردد بذكره وعدم ذكره اللي هو قيد الحكم جيد، قيد الحكم مثل إيش قيد الحكم؟ مثل البلوغ أو الزوال أو من هذا القبيل جيد.
فإحنا مكلف هم مرات يحورون عنا بالموضوع.
أي صحيح، هذا مشترك لفظي. الموضوع مرة يراد به المكلف اللي هو هذا ما ذكره سيد الخوي رحمة الله عليه، يقول السيد الخوئي المكلف هو الموضوع، ما ماكو شيء اسمه موضوع أعيان وكذا، كلها ترتبط المتعلق هذه. أي سيد الخوئي هو هذا، بس ما حبيت ذكره. بالنسبة إلى المكلف يطلق عليه الموضوع كمشترك لفظي جاي أقول. مرة الأعيان الخارجية أو ما هو بمنزلتها يسمى بالموضوع جيد، وهناك اصطلاح ثالث للموضوع ذكره المحقق النائين رحمة الله عليه، كل ما له دخالة في فعلية الحكم مثل الاستطاعة وكذا لوجوب الحج فعلان، كل ما له دخالة في فعلية الحكم يعبر عنه بالموضوع، وقد استخدمه السيد الشهيد كثيرا هذا الاصطلاح في أصوله. جيد، صارت واصلة؟
هاي يصرحون له بلي؟ يصرح بالمصطلح هذا اللي هو
الموضوع بهيش ترتيب تقسيم. السيد الشهيد ذاكر في الحلقة الأولى اي، بس هم طبعا بالأبحاثهم يشرحون يعني بالأبحاث اي، بس وحنا إذا كان مصطلح جديد يشرح يذكر هذا. طبعا يعني سيد باقر سيستان الله حفظه كثيرا ما إشكال على سيد الشهيد صدر أنه في استخدامه للموضوع، وكثير ما أنا مو أدافع عنه، بس أقول له هذا هو اصطلاح يعني تبع فيه المحقق النائين رحمة الله عليه، هو السيد يعني يشكل عليه في فهم لمعنى الموضوع، هو مشترك لفظ الموضوع بين معانا ثلاثة. هذا مبحثنا
أخوان شيخنا، أكو كتاب يتناول شرح هاي الأمور؟
يعني هم أنا ما أعرف، بس عادة إنه صلاحات الكتب الأصولية يكون هيش مبحث عادة، يعني هذا رجع صنقور يهتم فيش مجالات صنقور كتاب اسمه اصطلاحات الاصول، فهو يهتم بهيك اشتراكات لفظيه وعادة يعني ناظر الحلقات اكثر شيء، ولاصول السيد الخوي رحمه الله عليه. انتم اي انتم راجعوا صنقور يعني جيد في هذه الامور، يذكر الاشتراكات اللفظيه عادة، بس ما ادري ذاكر هذا المعنى وما ذاكر ما اعرف يعني. جيد ما اعرف البحث متسلسل
ان شاء الله
محصل مثل مشكوش كل الشيخ البهائي هذا ثم بلي يقول وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها إلى دقة. شبهات الموضوعية كما سيأتي بيان ليش إنه يحتاج إلى دقة بخلاف الشبهات الحكمية. دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح. في الشبهة الحكمية عادة إنه الموضوع بكامله واضح ما عندي فيه مشكلة، جميع الأطراف واضحة، فقط الإبهام من جهة إيش؟ من جهة الحكم. وتوضيح الحال في المقام أن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي. أطراف الحكم الشرعي مولانا العزيز إما أن يكون المتعلق الحكم أو موضوع الحكم أو قيد الحكم الثلاثة. جيد، طبعا الرابع الحكم خارج قوس في الشبهة الحكمية هذا. فعندنا أطراف الحكم الشرعي، الحكم هو الرابع، أطراف الحكم الشرعي ثلاثة، اللي هو قيد الحكم مثل الزوال لوجوب صلاة الظهر، ومتعلق الحكم اللي هو أداء الصلاة. جيد، والصلاة اللي هو موضوع الحكم أو الشرب والخمر مثلا متعلق وموضوع، عبارة واضحة أعتقد. جيد، قال أن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي، إذ لو كانت كلها معلومة الأطراف الحكم الشرعي من متعلق ومتعلق المتعلق والقيد فلا يتصور شك إلا في أصل حكم الشارع، وتكون الشبهة حينئذ ماذا؟ حكمية. وهذه الأطراف هي عبارة عن قيد الحكم قيد التكليف، ومتعلق الحكم اللي هو الشرب، ومتعلق المتعلق له المسمى بالموضوع الخارجي. طبعا موضوع خارجي أو ما هو بمزاية الموضوع الخارجي، ما هي اعتبارية وما هي حقيقية. فحرمة شرب الخمر المشروطة بالبلوغ، قيدها قيد الحكم البلوغ، ومتعلقها الشرب وهو من الأفعال. دائما على كلام بأن الأفعال يجب أن تكون متعلق الأحكام أفعال مباشرية أفعال اختيارية مباشرتان أو حتى بالواسطة، إيه فهذا كلام إنه فيه. ومتعلق متعلقها الذي هو الخامر، وخطاب أكرم عالما إذا جاء العيد قيد الوجوب فيه مجيء العيد، ومتعلقه الإكرام، ومتعلق متعلق إيش العالم. طبعا بين المثالين فرق، أول الفارق الأول إنه هذه تتحدث عن الحرمة وهذا تتحدث عن الوجوب، هذا واحد. اثنيا انه في مثال شرب الخمر حرام هنا شمولي، تبتوا يعني كل اطراف الخمر كل مصاديق الخمر حرام، هذه اكرم عالمه واحد انه على نحو البدء، ذاك على نحو الشمول، هذا على نحو البدء. جيد ان شاء الله. مثال اكرم عالما اذا جاء العيد، الشرط القيد هذا من القيود الخاصه، في مثال البلوغ هذا قيد ايش؟ قيد عام، انه باعتبار انه قيود الوجوب اما ان تكون عامه مثل البلوغ في كل الواجبات، واما ان تكون خاصه كما هو المجيء العيد بالنسبه الى وجوب صلاه العيد بالخصوص. جيد، هذا من الفوارق بين هذين المثالين. فان عندنا مجال بعد
56
نقرا العباره. فان كان الشك في صدور المتعلق مع احراز القيود قيود الوجوب، يعني ايش؟ يعني العيد قد جاء، صدور المتعلق بمعنى أنه قد أكرمت العالم أو لم أكرم العالم، يعني حصل الإكرام أو لم يحصل الإكرام. فإن كان الشك في صدور المتعلق يعني حصول الإكرام مع إحراز القيود الذي هو مجيء العيد، والموضوع الخارجي الذي هو العالم موجود، العالم موجود أمامي العالم، لكن أكرمته أو لم أكرمه، فهذا شك في الامتثال بلا إشكال، وتجري أصالة إيش؟ الاشتغال، لأن التكليف معلوم ولا شك فيه، صح ولا لا؟ لبداهة أن فعلية التكليف غير منوطة بوجود متعلقه شنو؟ خارجا، وإنما الشك في الخروج عن عهدته عن الذمة، فلا مجال إلا للبراءة. طبعا قد في كلمات السيد الشهيد حتى في بحوثه تتكرر كثيرا أنه فعلية التكليف، شو مو السيد الشهيد رحمة الله عليه ينكر التكليف الفعلي، هاي فعلية التكليف عند السيد الشهيد بمعنى إيش؟ فاعلية التكليف، مو على رأي المشهور. هاي بمعنى فاعلية التكليف، لا أنه فعلية التكليف معنى التكليف فعلي كأحد مراحل الحكم الشرعي، جيد؟ وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي، في الموضوع الخارجي يعني إيش؟ في العالم، أنه موجود عالم أو غير موجود، ما موجود عالم، كما إذا لم يحرز كون فرد ما مصداقا للموضوع الخارجي، يعني مصداقا للعالم، هو يعرف أنه زيد موجود لكن أنه زيد عالم وليس بعالم، فإن كان إطلاق التكليف إلى آخره. هذا الموضوع الخارجي مولانا، مرة يكون الموضوع الخارجي مطلق بالإطلاق الشمولي يشمل زيد، عامر، بكر، محمد، جعفر إلى آخره، أكرم العالم، العالم مو عالما، العالم يشمل أنه جميع العلماء، ومرة أقول أكرم عالما على نحو الإطلاق إيش؟ البدني. إذا كان على نحو الإطلاق الشمولي فكل فرد أنه له وجوب، زيد له وجوب، عامر له وجوب، بكر له وجوب إلى آخره، تمام ولا لا؟ فإذا شككت في خالد بأنه عالم حتى يجب إكرامه أو لا، فهذا شك في تكليف زائد، لأنه 9 أفراد تحققت من أنهم عالم وبالتالي يجب إكرامه، لكن الفرد العاشر الذي هو خالد، خالد عادة أنه يشك في كونه عالما، فهذا أنه يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، فهذا شك في تكليف زائد، وبالتالي يكون مجرى لأصالة البراءة، وهذا بخلاف ما إذا قلت أكرم عالما وشككت بأن هذا عالم حتى يسقط التكليف أو ليس بعالم حتى، جيد، من هذه الجهة، فهنا أنه يكون مجرى لأصالة الاشتغال. قال السيد رحمة الله عليه: وأما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي الذي هو العالم، زيد من الناس عالم، كما إذا لم يحرز كون فرد ما اللي هو خالد مصداقا للموضوع الخارجي للعالم، فإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا، اليوم مثل إيش؟ أكرم العالم، هيك العبارة كانت، العالم جرت البراءة. لماذا؟ لأن الشك حينئذ يستبطن الشك في التكليف الزائد، بأنه هذا أنا علي 9 وجوبات بقدر الأفراد 9، العاشر يجب إكرامه ولا يجب إكرامه؟ فيكون لا يجب. مثل واحد أنه يقول يجب علي أنه أنا أصوم 10 أيام أو 9 أيام، 9 قدر متيقن والعاشر أنه تكليف زائد، تجري في حقه البراءة. كما إذا قيل لا تشرب الخمر وأكرم الفقراء، أو في مثالنا أكرم العالم إذا جاء العيد، وشك في أن هذا خمر أو في أن ذاك إيش؟ فقير. وإن كان إطلاق التكليف بالنسبة إليه بدليا مثل أكرم عالما لن تجري البراءة، كما إذا ورد أكرم فقيرا وشك في أن زيدا فقير فلا يجوز الاكتفاء بإكرامه، لأن الشك المذكور لا يستبطن الشك في تكليف زائد، بالعكس إذا شككت في أنه عالم وليس بعالم بمعنى أنه تشك في سقوط الذمة، هذا المعنى، بل في سعة دائرة البدائل الممكن امتثال التكليف المعلوم ضمنها، جيد، لأنه البدائل أنه هذا من ضمن البدائل زيد أو ليس من ضمن البدائل، تشك في أنه عالم، لو كان عالما لكان من ضمن البدائل، وعلى هذا الضوء يعرف الميزان الذي سيأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.
محمد الولد السعدي قال انه يلبس الاخوه باستعجال، هم ليلهم غير ليلنا ونهارهم غير نهار، يسمع المحاضره بعد يوم
ارسلها الظهر العصر يلا طالب، نيت ضعيف يا
اخوان، اي صحيح
انت نيت ضعيف.